السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذه الليلة في شرح الحديثين رقم 125 و126، والباب الأول من هذين البابين باب في المستحاضة، ونبدأ بالقراءة كما هي عادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في المستحاضة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه. هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين إن اسمه دينار، فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق: في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها.
هذان البابان عقدهما الترمذي رحمة الله تعالى عليه في مسألة من المسائل المهمة للنساء المسلمات، وهي ما يتعلق بالدماء الطبيعية التي تعرض لجميع النساء. ومن المعلوم أن هذه الدماء تكون على ثلاثة أنواع: فإما حيض، وإما نفاس، وإما استحاضة. والنساء أيضا لهن أحوال في هذا، فمنهن المبتدأة وهي التي يعرض لها الحيض في ابتداء أمرها ولم تتبين لها عادة، ومنهن المعتادة التي اعتادت أن يكون حيضها مدة معينة كسبعة أيام مثلا، ومنهن اليائسة وهي المرأة التي كبرت في السن فأصابها اضطراب في الدم عندما يسمى بسن الإياس، وهو سن 50. وشبيه بهذا المضطربة، وهي التي ليس لها عادة محددة، فبعضهن قد تمكث أشهرا لا تأتيها هذه الحيضة أو ما يسمى بالدورة الشهرية، ثم تأتيها وتطول مدتها ثم تنقطع. وهناك أحوال وأحوال للنساء خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه تعاطي بعض العلاجات والأدوية، والتي تؤثر بلا شك على جسد المرأة، فيحصل لها ما يحصل من هذه الإشكالات. وأحيانا أيضا الأطعمة التي تتناولها النساء ربما كان لها تأثير، ومن المعلوم أن نساء هذا الزمان لسنا في قوة أجسادهن كالنساء الأول، وهذا الضعف الذي عليه النساء في هذا العصر لا شك أنه يؤثر على قوة تحمل المرأة وكون جسدها ينتظم في أموره فيما يتعلق بهذه الدماء ونحوها. وحتى فيما يتعلق بحمل الأثقال ونحو ذلك، فبعض النساء اللاتي تضعف أجسادهن بمجرد ما تحمل شيئا يمكن يكون لا يشكل عبئا بالنسبة للنساء اللاتي اعتدن في البيئات التي فيها شدة وعدم رفاهية، لا يشكل هذا شيئا بالنسبة لهن، ولكن بالنسبة للنساء المترفات بمجرد ما تحمل مثل هذا العبء يؤثر عليها فتنزل عليها الدورة في غير حينها. وكثير من النساء يستفتين بأنها طهرت من الدورة قبل يومين أو ثلاثة ثم عاودتها وهلم جرى. فمثل هذه الاضطرابات التي تعرض للنساء كلها في الحقيقة مما يحتاج إلى بيان ومعرفة، وهذا من القديم وهو مشكل على كثير من أهل العلم، حتى إنه أثر عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه مكث 9 سنوات في تعلم أحكام هذه الدماء التي تتعلق بالنساء، وهذا يدل على حساسية الموضوع. بل مما يؤكده أكثر وجود الخلاف بين أهل العلم في وضع ضوابط لمثل هذه القضايا. دعونا نضرب على ذلك مثالا. فالمرأة إذا كانت عادتها 7 أيام ثم في مرة من المرات زادت الدماء عندها على هذه الأيام فبلغت 10 أيام أو ربما أكثر، ما حكمها؟ نجد أن الخلاف بين أهل العلم كثير في مثل هذه القضية، فمنهم من يقول تنتظر 7 أيام فقط التي هي عادتها وما زاد فتصلي حتى ولو استمر معها الدم، ثم ترقب نفسها في الأشهر القادمة، فإذا فرضنا مثلا أنها استمر معها الدم لمدة 10 أيام ثم طهرت، فعليها أن ترقب نفسها في الأشهر القادمة هل تكون حالها هكذا، يعني يستمر معها الدم 10 أيام، فإن كان كذلك فإنها قد انتقلت من عادتها 7 أيام إلى من تكون عادتها 10 أيام. والشاهد إلزامها بالصلاة في تلك المدة الزائدة عن عادتها الأولى، وبعض أهل العلم يقول أبدا، فكل دم ينزل من المرأة فهو دم حيض إلا أن يثبت لها حكم الاستحاضة. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أولى الأقوال بالقبول، لأنه هو الذي تنضبط به هذه المسألة. وأما الدخول في أقوال باقي أهل العلم التي ليس عليها دليل فإنما هي اجتهادات، وكثير منها مبني على الحيطة لا غير. فشيخ الإسلام بنى على الأصل أن أي دم ينزل من المرأة فهو دم حيض، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أنه من جرح أو دم لم ينزل من الرحم فذاك مستثنى. لكن ما دام أنه خرج من المخرج المعتاد وليس هناك ما يدل على أنه لم يخرج من الرحم فإن هذا دم حيض إلا أن يثبت له حكم الاستحاضة. طيب متى يثبت حكم الاستحاضة؟ إذا استرسل هذا الدم. وأولى الأقوال بالقبول في هذا أن ما زاد على 15 يوما فإنه يعد استحاضة. والسبب أنه هذا هو منتهى ما يمكن أن يتصور من عادة المرأة، أي أن دم الحيض ليس هو الغالب عليها. فإذا قلنا إنه ليس هو الغالب عليها فمنتهى ذلك 15 يوما، وما زاد فإنه يكون غالبا، فهذا يأخذ حكم الاستحاضة. والأصل في المستحاضة أنها هي التي يسترسل معها الدم، لكن بشرط أن يكون هذا الدم دما مشكلا. أما لو تبين بشكل واضح أنه من جرح وما إلى ذلك فهذا أمره بين. ولكن التي يشكل أمرها هي التي يخرج منها الدم من المخرج المعتاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لفاطمة بنت أبي حبيش أن هذا عرق وليس بالحيض. فإذن المستحاضة يكون لها حكم، وهو الذي قصده الترمذي رحمه الله في تناوله في هذا الباب. فما هي الأحكام المتعلقة بالمستحاضة؟ أما ما يتعلق بالحيض فله أبواب أخرى. فنحن الآن في الكلام على المستحاضة. أورد الترمذي رحمه الله الحديث الأول فقال حدثنا هناد، وهناد تقدم معنا مرارا أنه هناد بن السري شيخ الترمذي وهو من الثقات. وهناد يروي هذا الحديث عن 3 من شيوخه، وهم وكيع وهو ابن الجراح، وتقدم معنا مرارا أيضا أنه إمام ثقة حافظ. والراوي الثاني هو عبدة، وعبدة هذا هو عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، قيل إن اسمه عبد الرحمن وأن عبدة لقب، وهو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. كانت وفاته في 87 للهجرة، وقيل بعدها، وهو ممن روى له الجماعة وأصحاب الكتب الستة كلهم، وهو من الثقات الأثبات. حتى إن صالح ابن الإمام أحمد لما سأل أباه عنه قال، يعني الإمام أحمد، ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه وكان شديد الفقر، يعني أنه رحمه الله لم يكن ذا مال. والشيخ الثالث لهناد هو أبو معاوية، وأبو معاوية تقدم معنا مرارا أنه محمد بن خازم الضرير، أحد المعروفين بالرواية عن الأعمش، وهو من أثبت الناس في الأعمش. ولكن إذا روى عن غير الأعمش فإنه ربما تحصل له أوهام. ومن ذلك روايته عن هشام بن عروة، فإنه يروي عن هشام بن عروة أحيانا أحاديث يستنكرها عليه بعض أهل العلم. ولكن نجد أنه في هذا الحديث مقرونا نجده مقرونا مع وكيع وعبده، بل وغيرهما ممن يتضح من خلال تخريج الحديث. ولكن أبو معاوية هاهنا زاد على الذين شاركوه في الرواية زيادة هذه اللفظة التي حكاها الترمذي، قال أبو معاوية في حديثه وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. شيخ هؤلاء الثلاثة هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهشام وأبوه عروة تقدم معنا مرارا في بعض الأحاديث، فكلاهما ثقة، وعروة بن الزبير من سادات التابعين، وهو ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعروة من المشهورين بالرواية عن خالته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، لأن أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فهو هنا يروي عن عائشة خالته، وعائشة تحكي قصة مجيء فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة هذه قيل إن أباها أبا حبيش هذا اسمه قيس ابن المطلب بن أسد، وهي قرشية من بني أسد. فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي حالتها التي حصلت لها، وهذا من أدب هؤلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وحرصهن على دينهن، مثل ما تقدم معنا في قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها، فلم يمكن يمنعهن الحياء من السؤال عما يعرض لهن في أمور الدين، وبخاصة أنهن يريدن التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن ذلك أدعى لطمأنينة القلب. فجاءته رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي متأدبة تقول: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ وهذا دليل على أنها تعلم أن المرأة إذا أصابها الحيض فإنها تدع الصلاة، وهذا أمر معروف بأن المرأة تدع الصلاة في أيام حيضها ولا تقضي ولا يلزمها القضاء، وهذا يختلف عن حال الصوم. والسبب معروف، وهو أنها لو كلفت بقضاء الصلاة فإن هذا يشق عليها بلا شك، وأما الصوم فإنما هي أيام معدودات في العام، فلا يشق عليها قضاء الصوم ولكن يشق عليها قضاء الصلاة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المرأة ما بالها تقضي الصلاة وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت للسائلة: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي لا مجال للعقل في مثل هذه القضايا، فليس لنا إلا الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هي تقول: أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا. يعني السؤال ها هنا أعيد في الجواب، أي لا تدع الصلاة. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك عرق، يعني أن هذا ليس من الدماء التي تخرج من الرحم وتلزم معها المرأة بالتوقف عن الصلاة، وإنما هذا عرق يصيب بعض النساء فينطلق، وهذا يختلف عن الدم الذي هو دم الحيض. والعلماء حينما نظروا لهذه المسألة وجدوا أن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة بأوصاف، ولكن ربما لا تظهر هذه الأوصاف لكل النساء، فدم الحيض تعتريه آلام وقد تسبقه هذه الآلام، بينما المستحاضة لا تجد شيئا من ذلك. كذلك أيضا دم الاستحاضة يكون دما أحمر فاقع اللون، ربما يميل للاصفرار، وأما دم الحيض فإنه يميل للاسوداد، فيعرف إذن بلونه، يتميز باللون. كذلك أيضا ثخونة الدم، فدم الحيض ثخين، وأما دم الاستحاضة فيكون خفيفا مستطلقا. كذلك أيضا بعضهم يذكر أن دم الحيض له رائحة، وأما دم الاستحاضة فرائحته رائحة الدماء المعروفة، يعني أن دم الحيض ربما مالت رائحته للكراهية نوعا ما. فهذه الأمور الأربعة مما يميزون بها بين هذا وذاك، ولكن كما قلت قد تلتبس في كثير من الأحيان، أما إذا اتضحت فهذا مما يستفاد منه في التمييز بين وقت الحيض بالنسبة للمستحاضة وبين ما ليس بحيض. فإذا كانت هذه الصفات موجودة فلتتوقف المستحاضة في هذه الفترة حتى يذهب عنها ذلك الحيض، وما سوى ذلك فإنه يكون استحاضة وتكون طاهرة يجوز لها ما يجوز للمرأة الطاهرة تماما من صيام وصلاة، وإذا كانت ذات زوج فيجوز أيضا الجماع، ولا تفرق في هذا إلا ببعض الأحكام التي ذكرت في هذا الباب والباب الآتي فيما يتعلق بالصلاة الآتية، وهم من نسميه من حدثه دائم لفرضه، هذا الذي سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في هذا الباب. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا تقعيد منه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تعتريها هذه الاستحاضة، بأنها إذا استطاعت أن تتبين أمرها وتعرف وقت نزول الحيض فعليها أن تمسك في فترة الحيض، وما سوى ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على الاغتسال والوضوء وما يتعلق به، لكن هذه المرأة التي خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب لعموم النساء يعني ليس مختصا بها وحدها، لأن هذا حكم شرعي يتعلق بجميع النساء، ربما استطاعت أن تميز بأمر خامس غير الأمور الأربعة التي ذكرناها، وهي العادة التي اعتادتها. فإذا كانت دورتها منتظمة، مثل أن تكون 7 أيام مثلا من بداية الشهر أو من نهايته أو من وسطه، وتعرف الفترة التي يعتريها هذا الدم، فإنها هي الفترة التي تتوقف فيها. فإذا انضاف إلى ذلك بعض هذه الأمور التي ذكرتها مما يتميز به ذلك الدم عن دم الاستحاضة، فإن هذا بلا شك أنه يكون أوضح وأبين. ولكن ربما التبس الأمر فلا الدم تستطيع أن تفرق به المرأة بينه وبين الدم الاستحاضة، وليست دورتها منتظمة ذاك الانتظام الكامل، وبخاصة إذا علمنا أن الأشهر تتغير، يعني الشهر الذي يكون 29 يوما والشهر الذي يكون 30 يوما، فهذا ربما أحدث فرقا في بعض الأيام، وهذا قد يلبس على بعض النساء. فما الذي تصنعه المرأة في مثل هذه الحال؟ هناك بعض الأحاديث التي وردت، وفي يعني ليست من الأصحية مثل هذا الحديث، ولكن يستفاد منها أن في الأمر سعة إن شاء الله تعالى، وهو يعني التقدير والتربص ومحاولة يعني التعرف بأي قرينة ولو كانت قرينة ليست قوية، فإن استطاعت فبها، فإن لم تستطع فلتتحيض إذا قلنا إنها غير منتظمة أبدا، مثل ما يتحيض مثلا قريباتها إما أختها وأمها وهلم جرة، فيمكن أن تأتسي بهن أيضا في مدتهن إذا فقدت جميع العلامات التي تستطيع بها أن تميز بين هذا وذاك. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح في بعض الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. يقول الترمذي رحمه الله: قال أبو معاوية في حديثه: وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق وكيع، وأخرجه البخاري من طريق أبي معاوية، ومسلم أخرجه من طريق وكيع وأبي معاوية، وابن ماجه أخرجه من طريق وكيع فقط، والنسائي أخرجه من طريق هؤلاء الثلاثة الذين روى الترمذي الحديث عنهم، وهم عبده ووكيع وأبو معاوية. لكن الحديث يوجد في كثير من دواوين السنة، وتخريجه في الحقيقة طويل، فلعلي أركز على ما يهمنا في هذا. فالحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، والحميدي في مسنده، كذلك الإمام أحمد من غير الطريق الذي أشرت إليه، والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي، كل هؤلاء أخرجوه من طريق هشام ابن عروة. فممن رواه عن هشام ابن عروة في هذه المراجع التي سميت الإمام مالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون وحماد بن سلمة وأبو أسامة حماد بن أسامة وزهير بن معاوية وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن نمير وحماد بن زيد وخالد بن الحارث وعبد الله بن المبارك. هؤلاء عدد كلهم ممن روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة. وما دام مدار الحديث على هشام في هذا، فما حال هذه الزيادة التي ذكرها الترمذي عن أبي معاوية؟ فنقول إن هذه الزيادة التي في هذا الحديث هي التي ينبني عليها خلاف طويل في هذه المسألة. فالعلماء حينما اختلفوا في دم الاستحاضة اختلفوا هل هو حدث أو لا، كما سأبينه إن شاء الله تعالى. ولكن لنحرر هذه الزيادة لأنها هي التي ينبني عليها فقه المسألة، وذلك في قول هشام: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فاختلفوا هل هذه الزيادة موقوفة على عروة بن الزبير أو مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي متصلة الإسناد إلى أبي معاوية أو لا، بالذات عند البخاري، لأن مجيئها إنما جاء عند البخاري، وأما مسلم فأعرض عن هذه الزيادة عمدا، يعني هو أشار إلى أنه ترك هذه الزيادة، لكن مسلم أشار إلى أنه تركها في حديث حماد ابن زيد. وهذه الزيادة تأتي على شقين، قد يكونان معا وقد يكون أحدهما، وهو الأمر بالوضوء والأمر بالوضوء عند كل صلاة. فالأمر بالوضوء هذا أهون وجاء في بعض الطرق، ولكن فيها اختلاف أيضا، ولكن أشد ما في هذه الزيادة الأمر بالوضوء عند كل صلاة، فهذا الذي رجح كثير من الأئمة أنه من قول عروة ابن الزبير، وأن هشام بن عروة إنما يرويه عن أبيه من قوله. ولكن سياق أبي معاوية لهذا الحديث عند البخاري قد يوهم بأن هذه الزيادة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يناقشون هل أوردها البخاري بالإسناد المتصل أو لا، والصواب أنها بنفس الإسناد الذي روى به الشق الأول من الحديث، مثل ما عند الترمذي هاهنا حينما قال الترمذي قال أبو معاوية. طيب قال أبو معاوية، هل هو بنفس الإسناد يعني من رواية هناد عن أبي معاوية، أو علقه الترمذي عن أبي معاوية؟ فمن شيخ الترمذي في هذا؟ الصواب أنه من طريق هناد ابن السري، كما أن البخاري حينما روى هذا الحديث فإنه عن شيخه مباشرة وليس بصحيح أنها معلقة. فلا كلام في ثبوتها عن أبي معاوية محمد ابن خازم الضرير، ولكن الكلام في هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عروة ابن الزبير، والخلاصة أنها من قول عروة ابن الزبير. ولكن لعلي أختصر الكلام في هذا، وهو في الحقيقة طويل، قد يعني تملون من التفصيل فيه. فخلاصته أن هذا الحديث رواه عن هشام مثل ما ذكرنا، وربما يعني من يتوسع في التخريج يجد أكثر من هذا، رواه عن هشام بن عروة عدد كثير يختلفون في المتن اختلافا يسيرا لا يؤثر، إلا في هذه الزيادة التي يذكرها بعضهم وبعضهم لا يذكرها. فهناك من رواه عن أبي معاوية مصرحا برفعها، وبعضهم رواه عن أبي معاوية ووقفه على عروة ابن الزبير. ممن روى هذه الزيادة أبو حمزة السكري، وهو أيضا ممن اختلف عليه، فمنهم من يجعلها مرفوعة متصلة، ومنهم من يجعلها مرسلة، يعني كأن عروة ابن الزبير هو الذي سمع فاطمة بنت أبي حميش وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أسقط ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها من الإسناد. وممن روى هذه الزيادة باللفظ الذي سأشير إليه حماد بن زيد وحماد بن سلمة، كلاهما رواياه عن هشام لكن بذكر الوضوء وليس عند كل صلاة، يعني لم ينص على تكرار ذلك عند كل صلاة، وإنما في لفظهما فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. والاغتسال إنما ذكر في هذا الحديث مرة واحدة، فما دام الاغتسال إنما يلزم مرة واحدة فكذلك أيضا بناء على هذا اللفظ إذا صح، وهو ما زاده بعض الرواة كحماد بن زيد وحماد بن سلمة، فإنما يلزم الوضوء مرة واحدة، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا بشكل أوعب. هناك أيضا من روى هذه الزيادة لكن كما رواها أبو معاوية، إلا أنه متكلم فيها، فرواها أبو حنيفة ورواها أيضا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ولكن أيضا تكلم في هذه الزيادة من طريقهما. طيب يعني لعل من أهم ما يحتاج إلى تنبيه في هذا كله وهو طويل، فقط أن مسلم ابن الحجاج رحمه الله أخرج الحديث من طريق خلف ابن هشام، قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة فذكر الحديث، ثم قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، يعني تعمد ترك هذا الحرف الذي زاده حماد بن زيد، وهو ليس كزيادة أبي معاوية كما قلت لكم، وإنما ذكر الوضوء فقط ولم يقل لكل صلاة. فقال: فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. فهذه هي يعني أهم ما يمكن أن يذكر في تخريج هذا الحديث الطويل. وهناك بعض الطرق التي وردت لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، ولكن أيضا هي متكلم فيها. سأشير إن شاء الله تعالى إلى رواية حبيب بن أبي ثابت إن شاء الله تعالى في فقه المسألة. قال الترمذي: وفي الباب عن أمي سلمة رضي الله تعالى عنها. حديث أم سلمة يرويه الإمام مالك في الموطأ، والحميدي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، وابن ماجه، والنسائي، وهو من طريق نافع وأيوب السختياني، كلاهما يرويانه عن سليمان ابن يسار رحمة الله تعالى عليه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. وهذا لفظ رواية نافع. ورواية أيوب يقول فيها: كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس بالحيضة ولكنه عرق، وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضتها ثم تغتسل، فإن غلبها الدم استذفرت بثوب وصلت. الإسناد رجاله ثقات بهذه الصفة، لكن الإشكال في هل سمع سليمان بن يسار هذا من أم سلمة أو لا، فكشفت طرق أخرى أن سليمان بن يسار إنما روى هذا عن رجل عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقد أخرجه الدارمي وأبو داود من رواية الليث بن سعد وصخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار رحمه الله أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معنى هذا الحديث. وكذلك أيضا أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء، يعني هنا لم يجعله أيضا حتى عن أم سلمة، وإنما جعله عن هذا الرجل الذي من الأنصار، فهذا اختلاف ثالث. وهذا يؤكد أن هذا الطريق لحديث أم سلمة طريق ضعيف لهذه العلة. وقد جاء للحديث طريق آخر عند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. فقال: ليس ذلك بالحيض، إنما هو عرق لتقعد أيام أقرائها ثم تغتسل ثم تستثر بثوب ولتصلي. والحديث من هذا الوجه واضح أنه ضعيف كما قلت لأجل عبد الله العمري. وأما رواية عائشة رضي الله تعالى عنها الأخرى التي قلت إنها من طريق حبيب بن أبي ثابت، فهذه أخرجها الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو داود في سننه وكذلك ابن ماجة، كلهم من طريق الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما سأذكره. لكن هذا اللفظ أو هذا الحديث من هذا الطريق له علل عدة. لفظ الحديث عن عروة عن عائشة أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو الرواية السابقة إلا أنه قال في آخره: قال لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. فالحديث من هذا الطريق أعل بعدة علل، من جملتها أننا نحتاج أن ننظر في عروة هذا من هو. فمنهم من قال إنه عروة ابن الزبير، ومنهم من قال إنه عروة المزني. فإن كان عروة المزني فهو مجهول، وإن كان عروة ابن الزبير فحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير، ومع ذلك فهو مدلس وقد عنعن، فتكون روايته أيضا معلولة بالعنعنة سواء كان عروة ابن الزبير أو عروة المزني. ومع ذلك أيضا فالصواب في هذا كما ذكر الدارقطني أنه موقوف على عائشة، وقد يكون موقوفا على عروة لأنه ذكر الوقف، والوقف في الأصل يكون على الصحابي، لكن قد يكون مراد الدارقطني أيضا وقفه على عروة لأنه رواه عدد من الأثبات عن الأعمش فجعلوه موقوفا. فهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، فالذي يغني في هذا الباب هو الحديث الأصل الذي ذكرته، وهو حديث عائشة المخرج في الصحيحين، ولكن تبقى المشكلة في اللفظة التي أحدثت هذا الإشكال. لعلنا نأخذ الحديث الآخر ثم نأتي على فقه المسألة عموما لأنه يرتبط بالباب. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، ونعم هو مخرج في الصحيحين، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. وهذا أمر مجمع عليه، يعني أن المستحاضة تصلي ولا تتوقف عن الصلاة في حال نزول الدم عليها، هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن هناك بعض التفصيلات الملتحقة به هي التي حصل فيها بعض الخلاف. بعد ذلك قال الترمذي: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الذي سيتعلق به الكلام. أورد الترمذي فيه الحديث عن شيخه قتيبة، وقتيبة هذا هو ابن سعيد، وتقدم معنا مرارا أنه ثقة، وهو يروي هذا الحديث عن شريك، وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، وتقدم معنا أيضا مرارا أنه متكلم فيه من جهة حفظه فهو صدوق يخطئ كثيرا، وتغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. وابن حبان يحدد تاريخ توليه القضاء في عام 50 و100. ولكن هناك من أهل العلم من يرى أن شريكا متكلم في حفظه أو ضعيف من جهة حفظه قبل وبعد القضاء. فيحيى بن سعيد القطان قيل له إنهم يقولون إنما خلط شريك بآخرة، فقال ما زال مخلطا، يعني أنه في سائر أيامه كان مخلطا. ابن أبي حاتم يقول سألت أبي عن شريك وأبي الأحوص فقال شريك أحب إلي، شريك صدوق وهو أحب إلي من أبي الأحوص، وقد كانت له أغاليط، يعني لشريك. فكلام أبي حاتم يدل على أنه يحسن الظن بشريك ابن عبد الله. أبو زرعة قال كان كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحيانا، فقيل له إن شريكا حدث بواسط أحاديث بواطيل، فقال أبو زرعة لا تقل بواطيل. فهذا يدل على أن الضعف في حديث شريك محتمل، يعني لم يصل إلى هذا الحد وهو أن تكون بواطيل، يعني تكون الأوهام أحيانا من الأوهام المعتادة كوصل مرسل أو وقف مرفوع أو العكس وهلم جرة. ابن حبان يقول كان في آخر عمره يخطئ فيما يروي، تغير حفظه، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط، مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. وهذا مما جعل بعض الإخوة الباحثين يحاولون التفصيل في حال شريك بن عبد الله، فيميزون بين ما كان من رواية القدماء عنه وبين ما كان من رواية الذين سمعوا عنه منه بعد أن ولي القضاء، فيمشون أحاديثه الأولى ويضعفون الأخرى. ولكن يبدو لي أن هذا فيه عسر ومشقة، ثم ليس محل اتفاق بين العلماء. يقول ابن عدي الغالب على حديثه الصحة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه، لا أنه يتعمد في الحديث شيئا مما يستحق أن ينسب إلى شيء من الضعف. يعني مراده أن هذا ضعف محتمل وأنه لا يتعمد مثل هذا، مما لا شك فيه أنه لو تعمد لأصبح مطعونا في عدالته، وحاشاه رحمة الله تعالى عليه أن يكون كذلك. ولكن الحفظ يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. شريك يروي هذا الحديث عن أبي اليقظان، وأبو اليقظان هذا اسمه عثمان بن عمير ويقال ابن قيس، والصحيح أن قيس جده، وهو عثمان بن أبي حميد البجلي، وكنيته أبو اليقظان، وهو كوفي وكان أعمى. توفي أبو اليقظان في 50 و100 على وجه التقريب، وقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف واختلط وكان يدلس وكان يغلو في التشيع أيضا. والحقيقة أن بعض أهل العلم يتكلم فيه بكلام أكثر من هذا. يقول ابن معين ليس حديثه بشيء، ويقول أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه، وذكر أنه حضره، يعني أن شعبة حضر عنده فروى عن شيخ، فقال له شعبة كم سنك؟ فقال كذا، فقال شعبة فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين، يعني أنه لا يمكن أن يكون يروي وهو ابن سنتين، يعني حينما توفي ذلك الشيخ كان عمر أبي اليقظان سنتين. والبخاري يقول عن أبي اليقظان هذا منكر الحديث، ويقول أيضا كان يحيى وعبد الرحمن، يحيى هو القطان وعبد الرحمن هو ابن مهدي، كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثاني عنه، يعني أنهما تركا الرواية عنه. ويقول الدارقطني متروك، ويقول أيضا زائغ لم يحتج به، ويقول ابن حبان كان ممن اختلط حتى لا يدري ما يحدث، لا يجوز الاحتجاج بخبره الذي وافق الثقات ولا الذي انفرد به عن الأثبات لاختلاط البعض بالبعض. ويقول ابن عدي رديء المذهب غال في التشيع يؤمن بالرجعة على أن الثقات قد رووا عنه ويكتب حديثه مع ضعفه. فإذا هذا الراوي أقل ما يقال عنه إنه ضعيف، ومن يقول عنه إنه متروك فإن هذا أيضا له وجه. أبو اليقظان هو يروي هذا الحديث عن عدي بن ثابت، وعدي هذا هو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، يقال إنه هو ابن بنت عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي الجليل. كانت وفاة عدي في سنة 610، وقد روى له الجماعة كلهم، وهو ثقة لكنه رمي بالتشيع. يقول عنه الذهبي ثقة لكنه قاص الشيعة، يعني الذي يعظهم وإمام مسجدهم بالكوفة. ومن المعلوم أن التشيع الذي في مثل عدي بن ثابت ليس التشيع الذي يوجد الآن، وإنما التشيع الذي كان عند أهل الكوفة ومنهم عدي بن ثابت هو تقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وربما كان هناك ميل أكثر من الحد المطلوب شرعا إلى أهل البيت، وربما وقع أيضا في نفس أو في نفوس بعضهم شيء على معاوية وعمر بن العاص والذين قاتلوا عليا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما أبوه، لأنه هنا يروي الحديث عن أبيه عن جده، فأبوه ثابت الأنصاري، قيل هو ابن قيس بن الخطيم، وقيل اسم أبيه دينار، وقيل عامر بن أخطب، وقيل غير ذلك، يعني فيه اختلاف طويل، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، ولكنه مجهول الحال كما قال أبو حاتم الرازي. ويقول الذهبي والد عدي بن ثابت مجهول الحال لأنه ما روى عنه إلا ولده، وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر، يعني أنه مجهول الحال. وهذا مما يدل على أن قاعدة أن من لم يروى عنه إلا واحد فهو مجهول العين لم يسلم بها. فهذا أبو حاتم وهذا ابن حجر وهذا الذهبي كلهم يقولون عنه مجهول الحال، مع أنه لم يروي عنه إلا ابنه عدي ابن ثابت. أما بالنسبة للجد فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل في تعليق على كلام البخاري. هذا الحديث يرويه هذا الجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. ثم أخرج الترمذي هذا الحديث عن شيخه علي بن حجر وهو السعدي، وتقدم معنا أنه ثقة وهو متابع في هذا لشيخ الترمذي قتيبة ابن سعيد. ويقول الترمذي نحوه بمعناه، يعني أن هناك بعض الفرق في اللفظ بين رواية قتيبة ورواية علي بن حجر، ولكنه فرق يسير. يقول الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. هذا الحديث مداره على شريك ابن عبد الله النخعي يرويه عن أبي اليقظان عن عدي ابن ثابت عن أبيه عن جده، وقد أخرجه من هذا الطريق الدارمي وأبو داود وابن ماجة والطحاوي، وضعفه أبو داود كما حكاه المزي في تحفة الأشراف فقال هو حديث ضعيف. فيبدو أن هذا اللفظ جاء في بعض نسخ أبي داود غير النسخ المطبوعة الآن. ما دام هذه العلل كلها في هذا الحديث فلا أظن أن أحدا يرتاب في أنه حديث ضعيف جدا. ضعف شريك وأبي اليقظان وما قيل فيه وجهالة حال والد عدي بن ثابت بل وجهالة أيضا جده ونفي أن يكون صحابيا أو على الأقل أن الأئمة لم يعرفوا أنه صحابي. الترمذي رحمه الله ذكر أنه سأل البخاري عن جد عدي ما اسمه فلم يعرف اسمه، ولكن ذكر أن يحيى بن معين ذكر أن اسمه دينار، ويقول إن البخاري لم يعبأ بهذا، يعني لم يسلم بما قاله يحيى ابن معين. البرقاني يقول: قلت لأبي الحسن الدارقطني شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، كيف هذا الإسناد؟ قال: ضعيف. قلت: من جهة من؟ قال: أبو اليقظان ضعيف. قلت: فيترك؟ قال: لا، بل يخرج، رواه الناس قديما. وهذا يعني غريب مع الكلام الذي قبل قليل عن الدارقطني أنه قال عن أبي اليقظان هذا متروك، فلعله نظر إلى أن هذا الحديث يرويه أهل العلم ولم يتركوه. يقول البرقاني: قلت له: عدي بن ثابت ابن من؟ قال: قد قيل ابن دينار، وقيل إنه يعني جده أبا أمه، وهو عبد الله بن يزيد الخطمي. يعني أنه حينما قال عن أبيه عن جده لا يقصد جده لأبيه، وإنما يقصد جده لأمه، وهو عبد الله بن يزيد الخطمي. فإذا كان عبد الله بن يزيد الخطمي فهو صحابي، عبد الله بن يزيد مخرج له في الصحيح، لكن ما الذي يدل على هذا؟ فدارقطني يقول: قد قيل إنه يعني جده أبا أمه وهو عبد الله بن يزيد الخطمي، ولا يصح من هذا كله شيء. قلت: فيصح أن جده أبا أمه عبد الله بن يزيد الخطمي؟ يعني هل يسلم أيضا بهذا؟ قال: كذا زعم يحيى بن معين. والحافظ بن حجر في التهذيب ذكر أيضا أن أبا حاتم الرازي واللالكائي وغير واحد ذكروا هذا الذي ذكره يحيى ابن معين، يعني أن جده لأمه هو عبد الله بن يزيد الخطمي. و يعني تأكيدا لما نقله الترمذي عن البخاري، فالبخاري قال في التاريخ الأوسط: حديثه، يعني حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وعن علي، يعني أيضا وهو يروي عن علي، لا يصح. والطوسي يقول: جد عدي مجهول لا يعرف، ويقال اسمه دينار ولا يصح. أبو زرعة الدمشقي يقول: جد عدي بن ثابت اسمه عمر بن أخطب، وهذا أيضا قول ثالث. وابن الجنيد يقول: هو ثابت بن عبيد ابن عازب ابن أخي البراء ابن عازب، وهذا أيضا كما يقول ابن حجر قول رابع. وأبو نعيم في كتاب المعرفة يقول: قيس الخطمي جد عدي بن ثابت، يقول ابن حجر: وهذا قول خامس. وقال أبو عمر بن عبد البر: هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب، والبراء عم أبيه. وهذا أيضا ذكره ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة ثابت. يقول: وقال جماعة من النسابين منهم الطبري والكلبي والمبرد وابن حزم إنه عدي بن ثابت بن قيس بن الخطيم الظفري، ويخدش فيه أن قيس بن الخطيم قتل قبل الإسلام، ولأجل هذا قال الحربي في العلل: ليس لجد عدي بن ثابت صحبة. وقال البرقي إنه لم يجد من يعرف جد عدي بن ثابت معرفة صحيحة. فالمهم أن الحافظ بن حجر ساق مثل هذه الاختلافات، ثم بعد ذلك قال: أقربها للصواب أن جده هو جده أمه عبد الله بن يزيد الخطمي. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر. وسواء كان عبد الله بن يزيد الخطمي أو جده لأبيه فالحديث ضعيف جدا للأسباب التي تقدم ذكرها. وأما ما تضمنه من معنى فقد قال عنه الترمذي وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزائها. فعندنا الآن مسألتان وهما الغسل والوضوء. والغسل كما رأينا ليس هناك من أوجبه أو لم يذكر من أوجبه على المستحاضة، وإنما هناك من استحبه استحبابا. ولكن الكلام الآن سيكون على كل من كان حدثه دائما لفرضه، سواء مستحاضة أو من به سلس البول أو هؤلاء الذين هم أهل الأعذار، فالكلام يشملهم. فهل يكون خروج هذا الحدث موجبا للوضوء، وهل يشرع الاستنجاء منه أو لا؟ فأهل العلم انقسموا في هذا على قولين. فمنهم من يرى أن الذي يخرج ممن حدثه دائم لفرضه يعد حدثا ناقضا للوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك. والذين يرون أنه حدث، منهم من يقول إنه حدث يجب الوضوء منه لوقت كل صلاة، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة، وقريب من قول الشافعية، إلا أنهم يجعلونه لكل فريضة مؤدى أو مقضية بخلاف النافلة، يعني لا يجعلون هذا يعني واجبا في النافلة، وإنما في الفريضة سواء كانت مؤداة أو مقضية، ولم يربطوه بالوقت كما ربطه الحنفية والحنابلة. وأما ابن حزم فإنه عمم، فقال إنه حدث يجب منه الوضوء لكل صلاة مطلقا، سواء كانت فرضا أو نفلا، وسواء كان في الوقت أو خرج الوقت، يعني سواء كانت مؤداة أو مقضية. فهذه الأقوال كلها عند من يرى أن الذي يخرج من أهل الأعذار هؤلاء يكون حدثا. بطبيعة الحال ثمرة مثل هذا الخلاف تكمن في أي شيء؟ في أنه إذا توضأ مثلا لصلاة الظهر ثم أدى هذه الصلاة وخرج منه شيء في مثل هذه الحال، فهل يصلي هذه الصلاة أو لا؟ قل نعم يصليها، هذا ظاهر الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم المستحاضة أن تقضي إذا خرج منها شيء في أثناء الصلاة. لكن إذا فرغت من الصلاة أو فرغ من به سلس البول من الصلاة، فهل يصلي النافلة أو لا؟ وهذه النافلة هل وقتها متسع حتى يجيء وقت العصر، أو نافلة الظهر الملتصقة بها؟ وفيما لو أراد أن يتنفل في وقت الضحى ثم توضأ لهذه النافلة، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر، أو لا بد أن يتوضأ لهذه الصلاة؟ وكذلك أيضا إذا توضأ لصلاة الظهر، هل يجوز له أن يتوضأ، هل يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء صلاة العصر أو لا؟ فمن يرى أنه حدث فإنهم يقولون لا بد أن يتوضأ لكل صلاة، ولكن منهم من يشدد أكثر كابن حزم ونحوه. وأما المالكية فقالوا إنه ليس بحدث، يعني لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب منه الوضوء، وبالتالي يترتب على قولهم هذا أنه لا يستنجي منه. أما أصحاب القول الأول فإنه يترتب على قولهم أنه لا بد من الاستنجاء من ذلك الخارج، سواء كان دم استحاضة أو سلس بول. لكن الحقيقة أن المالكية يختلفون، فمنهم مالكية العراق هم الذين قالوا هذا القول، يعني أطلقوا بأنه ليس بحدث وأنه ليس بناقض، وبالتالي متى ما توضأ فإنه يصلي حتى ولو حضر وقت الصلاة الأخرى، فما دام متوضئا ولم ينتقض وضوءه بناقض آخر كبول أو غائط أكرم الله الجميع وهكذا، فما دام أن انتقاض طهارة فقط بهذا العذر فإنه ليس بناقض بل يصلي الصلوات الأخرى. وهذا وجدت ابن المنذر يحكيه عن ربيعة الرأي، ويقول ابن المنذر إنه أقوى من جهة النظر، ولكن ابن المنذر توقف عن ترجيحه مع أن ابن المنذر شافعي، ولكنه يعني رأى أن هذا أقوى من جهة النظر، إلا أن الذي منعه من القول به أنه لم يجد أحدا سبق ربيعة إلى القول به، ويبدو أن هذا هو الذي جعل الشيخ محمد بن عثيمين يتراجع عن قوله، وإلا كان في السابق يعني رأى مثل هذا الرأي، وأعرف أنه تراجع عن هذا الرأي لأنه يبدو وقف على كلام ابن المنذر وأنه لم يجد من سبق ربيعة الرأي لمثل هذا القول. وإلا من حيث قوة الدليل فعلا يعني لا دليل يوجب على هؤلاء أن يتوضأوا لكل صلاة، اللهم إلا ما يخشى من أن يكون إجماعا قبل ربيعة الرأي، فنحن نتلمس من الذي قال بهذا قبل ربيعة. بالطبيعة الحال ربيعة هو شيخ الإمام مالك، فمن الذي يعني قاله قبل ربيعة هذا الذي يجعل المرء يحجم عن ترجيح مثل هذا القول. وعلى كل حال فالمالكية أيضا عندهم تفصيل، يعني مالكية المغرب، فيعني مشاهيرهم، وإلا قد يكون بينهم خلاف، يعني أن منهم من قد يوافق مالكية العراق. فمالكية المغرب أو مشاهير مالكية المغرب يقسمون هذا الذي يخرج من صاحب العذر إلى أربعة أقسام. القسم الأول من كان الحدث ملازما له لا يفارقه، يعني مسترسل معه، يقول فهذا لا يجب ولا يستحب له الوضوء، والسبب أنه لا فائدة من وضوئه، فيتوضأ وحدثه مسترسل فوضوؤه كلا وضوء، فهذا قسم. القسم الثاني أن يكون الغالب عليه خروج الحدث، لكن قد يحصل له حالات لا يخرج فيها الحدث، قالوا فهذا يستحب له الوضوء إلا إذا كان يشق عليه، مثل أن يكون هناك برد أو نحوه، فإذا كان يشق عليه فإنهم لا يستحبون له الوضوء. والقسم الثالث أن يستوي الوقتان، وقت الخروج ووقت الانكفاف، فلا يغلب عليه لا هذا ولا هذا، فهناك من استحب الوضوء وهناك من أوجبه، هذا من مالكية المغرب. والقسم الرابع إذا كان الغالب عليه امتناع هذا الحدث، يخرج منه أحيانا ولكن معظم أحيانه لا يخرج منه هذا الحدث، فهؤلاء هذا القسم أوجبوا عليه الوضوء، أعني مالكية المغرب خلافا للمالكية الذين في العراق، فإنهم يستحبون له الوضوء استحبابا ولا يوجبونه عليه. الدليل الذي استدل به من يرون أن الخارج حدث استدلوا بحديث عائشة هذا الذي معنا حديث الباب، وبالذات قوله فيه ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة الآخر الذي ذكرت أنه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وذكرت أن الحديث ضعيف للأسباب المذكورة في هل هو عروة المزني أو عروة بن الزبير، والكلام الذي ذكرته قبل قليل لما يغني عن الإعادة. فعلى كل حال الخلاصة أن الحديث ضعيف لا يستدل به. وقلت أن الدارقطني رجح أنه موقوف. استدلوا كذلك أيضا بحديث الباب الثاني عند الترمذي وهو حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وقلنا إن الحديث ضعيف جدا. إذن بناء على هذه المعطيات يتبين لنا أنه ليس هناك دليل صحيح يدل على إيجاب الوضوء عند كل صلاة، اللهم إلا عند من يصحح الحديث ويرى أن البخاري أخرجه في صحيحه وأن هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن هذا ليس واضحا من صنيع البخاري. يعني من يقول إن إخراج البخاري له على أنه مرفوع أو على أن هذا اللفظ مرفوع فإن هذا ليس بصحيح، فإن السياق الذي عند البخاري محتمل لهذا وذاك. وهناك من يرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق يمكن أن يكون حسنا فيكون صالحا للاحتجاج به في هذا الباب، فيستدلون به على إيجاب الوضوء لكل صلاة. نحن نتكلم الآن عن غير إجماع أو مخافة إجماع، وإنما بناء على الدليل، فنقول من حيث وجود الدليل الحقيقة ليس هناك دليل صحيح يصار إليه. لكن من يقول إن هذا الذي جرى عليه العمل، وإنه لم يقل أحد قبل ربيعة الرأي بأنه لا وضوء عليه، ففي الحقيقة نحن نهاب مثل هذا، يعني الخروج عن ما جرى عليه العمل أو عما يكون مظنة الإجماع أو مخافة الإجماع. فالأحوط بلا شك أن يتوضأ صاحب العذر لكل صلاة، هذا هو الأحوط. ولا أقول هذا مثلا على سبيل الإجاب، ولا أبيح له أيضا أن يعني لا يتوضأ، بل يعني أنا أقول الأحوط والأورع أن يتوضأ ويكفي هذا، ولا يلزم يعني أن يكون الإنسان يقطع بشيء في مثل هذه المسائل التي فيها مثل هذا الخلاف القوي. لكن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإذا كان هناك أحد معذور فنسأل الله جل وعلا أن يعذره، يعني لو أنه مثلا اضطر لهذا فيمكن مثلا أن يغتفر له هذا. لنفرض مثلا أنه في مكان لا يوجد فيه ماء ولا يوجد فيه أيضا حتى تراب يتيمم، يقول يبذل جهده ووسعه، فما دام أنه على الطهارة الأولى ولو تيمم ولو على مكان لا يوجد فيه تراب فيكون قد بذل وسعه. ومن يعني اتقى الله جل وعلا بقدر استطاعته، فنرجو أن يعذره الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل هناك حديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الحيض بأنه أسود وثخين؟ نعم، لكنها معلولة، ما أدري لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى في مرة أخرى. يعني فيه حديث أن دم الحيض دم أسود يعرف، لكن الحديث استنكره أبو حاتم الرازي فليس بصحيح. طيب، على كل حال الأخ يعني بنى سؤاله على هذا الحديث فيما لو صح، وأقول الحديث لم يصح، ولكن بعضهم يرى أن هذا أمر معتاد، يعني عرف بالعادة، يعني من عادة النساء أن دم الحيض تكون فيه مثل هذه الصفات، وهذا بلا شك أنه معروف يعرفه النساء، ولكن كما قلت ليس في كل الأحيان، يعني بعض النساء لا يكون أو لا تكون صفات الدم بهذه الصفة، أو ربما بعضهن لا تستطيع أن تميز. ما المراد بقول المؤلف في أبي اليقظان يغلو في التشيع؟ هل هو المراد على مذهب الشيعة أنه بمن يقدم إمامة علي على عثمان رضي الله عنه. التشيع الذي كان في القديم أولا ينبغي أن نعلم أنه بمنأى تماما عن تشيع هؤلاء الجعفرية والإمامية تماما. يعني مثلا لو كان هناك أحد يدعي أن في القرآن نقصا لكفر وانتهى أمره، فليس هناك أحد يدعي مثل هذه الدعوة. ولا يدعون أن الأئمة عندهم في مرتبة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يدعون الألوهية لعلي رضي الله تعالى عنه، ولا أنه هو الذي يصرف الكون، إلى غير ذلك من سخافات الشيعة، حتى إنها أصبحت الآن يتندر بها أكثر من التندر على جحا وغيره، وأنتم ترون هذا في مواقع التواصل الاجتماعي. وحق لهم، يحق للناس حقيقة أن يسخروا بهذه العقليات التي لا ندري كيف أن بشرا يرضى لنفسه أن يتبع مثل هؤلاء المعممين الذين يذكرون هذه السخافات. فهذا لم يكن موجودا البتة يعني عند متشيع ذلك العصر، اللهم إلا عند من يكفرهم العلماء وهم بمنأى عن التشيع الذي فيه مثل هؤلاء الرواة. إذن نحن بحاجة إلى معرفة هذا التشيع الذي يذكر لهؤلاء الرواة الذين يقال عن واحد منهم فيه تشيع أو يتشيع أو غالم في التشيع أو رافضي، كل هذه العبارات تطرق. فمنهم كما قلت من يقدم عليا على عثمان، ومنهم من قد يبدو منه البغض لمعاوية وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، ويبدو أيضا منهم الميل الزائد لأهل البيت، يعني يوجد فيه شيء من الغلو لكن الذي لا يصل إلى الحد الذي يترك به حديث الراوي. قد يوجد عندهم شيء من الغلو في أهل البيت لكن غلو يعني محتمل. أشده تناول بعض الصحابة بالسب، فهذا قد يقع أيضا من بعض الصحابة الذين قاتلوا عليا. بعضهم قد يتناول الشيخين يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، هذا رافضي غالي في التشيع. فمثل هؤلاء نجد الأئمة حينما يذكرون يقولون يعني لا كرامة له أو ليس بثقة ولا كرامة ونحو هذه العبارات، هذا هو آتي. لكن حتى هؤلاء الذين يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فإنه لم يصل بهم الحال إلى ما وصل إلى هؤلاء الذين يعني يقولون أن في القرآن نقصا أو غير ذلك من الأمور التي تخرج من الملة، نسأل الله العافية.